بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وثبتنا على ولايتهم. قال: أصناف المقولات كل ماهية إذا وجدت في الخارج إما أن توجد لا في موضوع وهو الجوهر، وإما أن توجد في موضوع وهو العرض. كان الكلام في مبحث المقولات العالية، ونستطيع أن نعرفها بأنها أجناس عالية متباينة بتمام الذات. الماهية على قسمين: القسم الأول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وهذه هي ماهية الجوهر. أو إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، وهذه هي ماهية العرض. فالماهية إما جوهر وإما عرض. مثلا البياض عرض من الأعراض، ومعنى أنه عرض أي أن وجوده يفتقر إلى وجود موضوع يعرض عليه البياض. فالبياض موجود لغيره، ومعنى لغيره أي أنه يفتقر إلى موضوع يعرض عليه البياض. تفت جيدا، أقول البياض موجود لغيره، لا أنني أقول موجود في غيره. الموجود في غيره هو الوجود الرابط، والبياض ليس وجودا رابطا، فالوجود مستقل، وجود في نفسه لغيره. بينما إذا جئنا إلى الجسم، الجسم ماهية من الماهيات، ومعنى أنه ماهية يعني يقال في جواب ما هو. الجسم ماهية من الماهيات، إذا تحقق الجسم في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يعرض عليه، إذ أن الجسم لا يحتاج إلى جسم. نعم البياض يحتاج إلى الجسم ليقال ذاك الجسم أبيض. إذن إذا كانت الماهية توجد في موضوع يقال بالعرض، وإذا كانت توجد لا في موضوع تكون ماهية الجوهر. يعلم من هذا أن ما لا ماهية له لا يكون جوهرا ولا يكون عرضا، لأن الجوهر والعرض ماهيتان فما لا ماهية له لا يكون جوهرا ولا يكون عرض. ولهذا إذا سئلتم أن الأشياء إما جوهر وإما عرض، الشيء إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرض، والله تبارك وتعالى هو وجود، هو شيء من الأشياء، إذن إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. نقول الله تبارك وتعالى الذات المقدسة لا هي جوهر ولا هي عرض، باعتبار أنهما ماهيتان، والمفروض أن الله تبارك وتعالى لا ماهية له، لأن الماهية حده، والله تبارك وتعالى وجود مطلق لا حد له. يبقى الكلام في هذه النقطة، ما الدليل على وجود الجوهر وما هو الدليل على وجود العرض؟ لم يحدث، لم يحصل اختلاف في تحقق الأعراض في الخارج. الحكيم الإلهي أو الفيلسوف المادي آمن أن هناك أعراضا متحققة في الخارج، والدليل على وجودها الحس بها، الإحساس بها. مثلا إذا جئنا إلى التفاحة، فإن العين تبصر لون التفاحة، واللون عرض من الأعراض، وإن الأنف والشامة تدرك رائحة التفاحة، والرائحة والطعم عرض من الأعراض، واللسان يدرك الطعم والطعم عرض من الأعراض، والحس يدرك حجم أن هذه التفاحة لها حجم، والحجم عرض من الأعراض. إذن لا إشكال أن الحس الظاهر أي الحواس الخمس تدرك وجود العرض في الخارج. لهذا لم يقع الكلام في دليلية وجود العرض، إذ أن الحس الوجداني شاهد على تحقق وجود العرض خارجا، فالألوان متحققة يدركها الحس، والطعم يدركه الحس، وما شابه ذلك. بل العلم بناء على أن العلم أيضا عرض من الأعراض، من الكيفيات النفسانية، العلم يدركه الإنسان، إذ يفرق بين حالة الجهل وحالة العلم. إذن الأعراض لا إشكال في تحققها، كل الكلام وقع في تحقق ودليلية وجود الجوهر. هناك بعض، هناك فئة أنكرت وجود الجوهر، لا دليل على وجود الجوهر. مثلا لو تناولنا هذه التفاحة، غاية ما يدركه العاقل، غاية ما يدركه الإنسان، أن هذه التفاحة لها لون، واللون ليس جوهر، عرض، أن لها طعم والطعم عرض، أن لها حجم والحجم عرض. إذن أين الجوهر؟ ليس أمام العين، إلا لون التفاحة، طعم التفاحة، شكل التفاحة، استقامة التفاحة، كروية التفاحة إلى آخر. إذن أين الجوهر؟ إن وضعت يدك على شيء مما تتصف به التفاحة، فلن تضع يدك إلا على عرض من الأعراض. لهذا قالوا نحن لا سبيل لنا لإثبات وجود الجوهر في الخارج. انظر إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب تضع يدك على لونه عرض، على شكله الشكل عرض، على حجمه الحجم. إذن أين الجوهر؟ فلهذا قالوا لا دليل لنا يثبت تحقق الجوهر خارجا، إلا أن الآية تنطبق عليهم، وجحدوا بها واستيقنتها. يقول السيد العلامة الطباطبائي: من آمن بوجود العرض عليه أن يلتزم بوجود الجوهر. لماذا؟ لأن ما معنى أنه عرض؟ عرض يعني يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موضوع يعرض عليه. ذاك الموضوع إذا كان أيضا عرض، إذن يحتاج إلى موضوع. إذا كان ذاك الموضوع أيضا عرض، إذن يحتاج إلى موضوع، فيلزم التسلسل. ولا تقف السلسلة إلا عند القول بوجود الجوهر الذي لا يفتقر إلى موضوع. إذن أنتم آمنتم بوجود العرض. من آمن بوجود العرض عليه أن يلتزم بوجود الجوهر، وهذا معنى أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، إذ أن العرض معناه هو الموجود في موضوع، موضوعه يجب أن يكون جوهرا، وإلا لو كان موضوع العرض أيضا عرض، ذاك العرض يحتاج إلى موضوع، وذاك الموضوع يحتاج إلى موضوع، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. وهذا معنى الآية التي يقررها الحكماء، أن ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لزم التسلسل. ولهذا قال: ووجوده يكشف بالإن عن وجود الجوهر لاستحالة تحققه، أي تحقق العرض، من دون تحقق الجوهر، وإلا لزم التسلسل. وحينئذ يمكن تصنيف المقولات العالية إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى فئة المقولة الجوهرية، والفئة الثانية فئة الأعراض النسبية، والفئة الثالثة فئة الأعراض غير نسبية. الفئة الأولى تشتمل على مقولة واحدة، هي مقولة الجوهر. والفئة الثانية وهي فئة الأعراض النسبية تشتمل على 7 مقولات. والفئة الثالثة وهي فئة الأعراض غير النسبية تشتمل على 2. نأتي أولا إلى الفئة الأولى وهي المقولة الجوهرية. لا بأس قبل أن نوضح أقسام الجوهر أو ما يرتبط بمقولة الجوهر. الجوهر من الواضح أنه كما أسلفنا ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هنا لا بأس أن نشير إلى مطلبين. المطلب الأول: ما هو الفرق بين الموضوع وبين المحل؟ نحن نقول الجوهر ما هو؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كالجسم، فإن الجسم إذا تحقق في الخارج تحقق لا في موضوع. هنا يقال: النفس شيخنا جوهر أو عرض؟ النفس لا إشكال أن النفس جوهر. هذه النفس تحل أين؟ تحل في البدن. النفس تحل في البدن. من هنا يتولد هذا الإشكال: كيف تكون النفس جوهرا مع أنها تفتقر إلى البدن، تحتاج إلى موضوع، موضوعها البدن. إذن كيف نجمع بين قولنا الجوهر ماهية إذا وجد إذا تحقق لا في موضوع، والنفس تعتبر جوهر مع أنه يوجد في موضوع؟ وعلى حد تعبير صياغة فلسفية، الصورة الإنسانية، الصورة النوعية جوهر، وهذه الصورة تحتاج إلى مادة، تحتاج إلى النطفة. إذن كيف نجمع بين أن الجوهر إذا تحقق لا في موضوع، وأن النفس جوهر متحقق في البدن؟ واضح الإشكال؟ جوابه: ثمة فرق بين عنوان الجوهر، عفوا، بين عنوان الموضوع وعنوان المحل. ما هو الفرق؟ تارة الشيء يستغني عما يحل فيه، وأخرى لا يستغني الشيء عما يحل فيه. إذا كان الشيء يستغني عن الحال فهذا يصطلح عليه بالموضوع، وإذا كان الشيء لا يستغني عن الحال فهذا يصطلح عليه بالمحل. فما هو الموضوع؟ الموضوع يطلق الموضوع على الشيء الذي لا يستغني، عفوا، الموضوع يطلق على الشيء الذي يستغني عن الحال، أما المحل يطلق على الموضوع الذي لا يستغني عن الحال. فالمحل لا يستغني والموضوع يستغني. مثلا إذا جئت إلى هذا الكتاب، هذا الجسم عرض عليه اللون الأخضر، إذن عندنا حال وهو اللون الأخضر. هذا اللون الأخضر شيخنا عرض على ماذا؟ عرض على هذا الجسم. هذا الجسم يستغني عن اللون الأخضر أو لا يستغني؟ يستغني، بدليل يمكن أن يكون أبيض. إذن هذا الجسم نسبته إلى اللون الأخضر ليس نسبة المحل إلى الموضوع إلى الحال، بل نسبة الموضوع. فيقال الجسم معروف، الجسم موضوع للون الأخضر. لماذا اعتبر هذا موضوع؟ لأنه يستغني عن الحال. إذن هذا الجسم يصطلح عليه أنه موضوع باعتبار استغنائه عن ما يحل فيه. أما إذا كان الشيء لا يستغني عن الحال، نظير عدم استغناء البدن عن النفس عن الروح. النفس لا تستغني عن الروح، عفوا، البدن لا يستغني عن الروح. لماذا؟ لو انفصلت الروح عن البدن تلاشى هذا البدن، تحلل هذا البدن، ذاب هذا البدن، تجزأ هذا البدن، فسد هذا البدن. إذن بقاء البدن إنما كان بفضل بقاء الروح. بمجرد انفصال الروح عن البدن يفسد البدن، يتحلل البدن إلى تراب. إذن هذا البدن الذي تحل فيه الروح ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه محل، باعتبار أنه لا يستغني عن الحال. إذن لاحظ معي، الكتاب هذا الجسم استغنى عن اللون لكن البدن لم يستغني. فالذي يستغني يطلق عليه موضوع، والذي لا يستغني يطلق عليه محل. إذن البدن موضوع للروح أو محل للروح؟ محل للروح. نحن إذا قلنا الجوهر ماذا قلنا في الجوهر؟ قلنا الجوهر إذا تحقق لا في موضوع، أو تحقق لا في محل، تحقق لا في موضوع. إذن الجوهر لا يحتاج إلى موضوع. فإذا قلت الروح جوهر تحتاج إلى البدن، أجبنا بأن البدن ليس موضوع إنما هو محل. البدن محل والجوهر هو الموجود لا في موضوع، وليس الموجود لا في محل. ولهذا قيل الصورة وإن كانت جوهر وتحتاج إلى المادة، إذ يستحيل انفكاك الصورة عن المادة، لكن المادة بالنسبة إلى الصورة محل وليست موضوعا. إذن فرق بين المحل وبين الموضوع. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، الجوهر تحته خمسة أقسام: العقل، النفس، المادة الصورة الجسم، خمسة أقسام تحت الجوهر. هنا السؤال، ما نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام التي تحته؟ ما العلاقة بين الجوهر وبين هذه الأقسام الخمسة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية مشهور الحكماء، أن العلاقة بين الجوهر وهذه الأقسام الخمسة علاقة الجنس بالنوع، فالجوهر هو الجنس، وما تحت الجنس أنواع. إذن الجوهر جنس والأقسام أنواع تندرج تحت الجوهر، تماما كما إذا قلنا عندنا حيوان وما تحت الحيوان أنواع، الإنسان والبقر والفرس أنواع وليست أجناس. إذن بناء على ذلك تكون عدد المقولات 10 مقولات فقط، 9 مقولات أعراض ومقولة جوهرية واحدة هي الجوهر. هذه النظرية هي نظرية مشهور الحكماء. إذن هذه الأقسام تكون أنواع للجوهر، والجوهر هو جنسها. النظرية الثانية أن هذه الأقسام الخمسة هي الأجناس العالية، والجوهر يصدق عليها صدقا عرضيا. أما النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول الجوهر هو الجنس، إذن يصدق على ما تحته صدقا، على ما تحته صدقا ذاتيا من باب صدق الجنس على النوع. الحيوان يصدق على الإنسان صدقا ذاتيا، ومعنى الصدق الذاتي ما هو؟ كون المحمول مقوما لما تحته، مقوما للموضوع. فالحيوان يقوم الإنسان، ولهذا يصدق الحيوان على الإنسان صدقا ذاتيا. فالجوهر يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا، فيكون الجوهر هو الجنس وما تحته أنواع. أما النظرية الثانية تقول لا، الأجناس العالية هذه هي الخمسة، فالعقل جنس عالي، والنفس جنس عالي، والمادة جنس عالي، والجسم جنس عالي، والصورة جنس عالي. إذن الجوهر ما نسبته إليها، إلى هذه الأجناس العالية؟ يقولون الجوهر يصدق عليها صدقا عرضيا، يعني فقط يعرض عليها لا أنه جنس لها، كصدق العرضي على بقية المقولات 9، كصدق الماهية على الجوهر والعرض، فيكون صدقا عرضيا. ومعنى الصدق العرضي أي أن المحمول لا يكون مقوما لما تحته، فالجوهر لا يقوم هذه الأقسام الخمسة، يعني ليس مأخوذ في ماهياتها باعتبار أنها أجناس عالية، والجنس العالي هو الجنس الذي لا جنس فوقه. إذن كم تكون عدد المقولات؟ 14 مقولة، 9 مقولات أعراض و5، فتكون 14 مقولة. طبعا قلنا الصحيح المشهور عند الحكماء هو النظرية الأولى، أن الجوهر هو الجنس وما تحت الجوهر يكون نوعا. لهذا قال الفئة الأولى مقولة الجوهر، وهو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ويندرج تحتها 5 أنواع. لاحظ عبر بالاندراج، لم يعبر بالصدق. ما هي هذه الأنواع الخمسة؟ أولا العقل، ثانيا النفس، ثالثا المادة والصورة والجسم. التفت جيدا إلى وجه ضبط أنواع الجوهر. الجوهر على قسمين كما هو موضح في الرسم البياني في الكتاب. الجوهر إما أن يكون مفارقا للمادة أو ليس مفارقا للمادة. إذا كان مفارقا للمادة فهنا شقان: إما أن يفارق المادة مطلقا يعني ذاتا وفعلا، أو ليس مطلقا، يفارقها ذاتا يرتبط بها فعلا. إذا كان الجوهر يفارق المادة ذاتا وفعلا فهذا هو الجوهر العقلاني العقل. وإذا كان يفارق المادة ذاتا يرتبط بها فعلا فهذا هو الجوهر النفساني النفس. نأتي إلى النفس. ما هي النفس؟ جوهر، ومعنى أنها جوهر يعني لا تحتاج إلى موضوع. جوهر يفارق المادة ذاتا لا فعلا، هذه النفس الإنسانية، هذه النفس البشرية شيخنا. النفس البشرية مجردة عن المادة، النفس وجود مجرد، وطرحنا لكم الدليل، قلنا غير المتغير غير المتغير، وسوف يأتينا إن شاء الله في الباب ما قبل الأخير الدليل على تجرد النفس. النفس وجود مجرد، ولكن هذه النفس وإن كانت في هويتها في وجودها مجردة، هي وجود مجرد، ولكن في مقام فعلها تحتاج ترتبط بالمادة. فالنفس في مقام الإبصار تحتاج إلى الباصرة، وفي مقام السمع تحتاج إلى السامعة، وفي مقام اللمس تحتاج إلى اللامسة، وفي مقام الذوق تحتاج إلى اللسان إلى الذائقة. إذن النفس وإن كانت في ذاتها مجردة لكن في مقام أفعالها في مقام إبصارها وسمعها ونظرها وذوقها تحتاج إلى المادة. ولهذا عبرنا عنه إذا تذكرت بالتجرد المثالي أنها وجود مثالي، يعني تجرد ناقص. أما إذا كان الشيء مجردا عن المادة ذاتا في مقام ذاته مجرد، حتى في مقام فعله يكون مجردا، فهذا مثال المجرد التام. أين مثاله؟ قلنا من مجرد تجردا تاما؟ لا، لا تقول الله تبارك وتعالى، لأن الكلام في الجوهر، والله ليس جوهرا. صحيح الله تبارك وتعالى مجرد تجرد تام، لكن الله تبارك وتعالى لا جوهر ولا عرض، لأنه لا ماهية له. قلنا مثاله العقل، ونبهت أن المراد بالعقل ليس القوة العاقلة عند الإنسان، لأن هذه القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس. قلنا النفس لها 4 مراتب: النفس في مرتبة الحس، النفس في مرتبة الخيال، النفس في مرتبة الوهم، النفس في مرتبة التعقل الكلي العلم الكلي. أصل وجود النفس مجرد لكن في مقام الفعل مرتبط. أصل النفس لها ارتباط نحو ارتباط بالمادة، فكيف بمراتبها؟ إذن القوة العاقلة التي تدرك الكليات هذه مرتبة من مراتب النفس. إذن مرادنا من العقل ليس ما هو مرتبة من مراتب النفس، قلنا مرادنا من العقل وجود سنخ وجود آخر وراء وجود النفس نسميه العقل، وهو مجرد تجرد تام لا يرتبط بالمادة أصلا. هو وجود مجرد في مقام فعله أيضا يكون مجرد، كوجود الملائكة، بعض الملائكة. الملائكة من المجردات لا ارتباط لها بالمادة. حتى في مقام فعلها. إذن عندنا وجود مجرد تجردا تاما عبرنا عنه بالتجرد العقلي، وهو الذي لا يرتبط بالمادة، وإن كان جوهرا وإن كان له ماهية وإن كان ممكن الوجود، حتى لا يلزم أن يكون هو الله تبارك وتعالى. لهذا نقول العقل ما هو؟ جوهر. وإذا كان جوهرا إذن كان له ماهية، وإذا كان له ماهية إذن كان ممكن الوجود، لأن الإمكان لازم الماهية. الواجب تبارك وتعالى هو مجرد تجردا تاما في مقام ذاته في مقام فعله، ولكن ليس جوهرا وليس ممكنا ولا ماهية له. أما هذا الذي نتكلم عليه، لاحظ شيخنا قيوده، لاحظ قيوده. أولا أنه جوهر، ثانيا بما أنه جوهر إذن له ماهية، ثالثا إذا كان له ماهية إذن كان ممكن الوجود، وهو الذي عبرنا عنه نحن بالصادر الأول، عبرنا عنه بالملك، عبرنا عنه بالنور إلى آخره. هذا ما يعبر عنه بالجوهر العقلاني. هذا كله فيما يرتبط بالشق الأول. نأتي إلى الشق الثاني، أن يكون الجوهر غير مفارق للمادة. يعني غير مفارق للمادة يعني هو مرتبط بالمادة ارتباطا كليا. هذا شيخنا ثلاثة أصناف، إما أن يكون محل أو أن يكون حال أو أن يكون مركبا من الحال والمحل. إذا كان هو المحل فهو المادة، وإذا كان هو الحال فهو الصورة باعتبار أن الصورة تحل في المادة، والمجموع من الحال والمحل يعطينا شيء ثالث هو الجسم. إذن لو قلت لكم ما هو الجسم، تقول الجسم هو الذي يتركب من مادة وصورة، المادة والصورة تعطينا جسما. نأتي أولا إلى المادة، الجوهر المادي. ما هو المراد بالمادة؟ المراد بالمادة جوهر لا يمتلك فعلية إلا فعلية واحدة شيخنا، التفت إليها، فعلية الاستعداد وفعلية القوة، فلا فعلية لها إلا عدم الفعلية. عدم الفعلية يعني القابلية، يعني الاستعداد. فالمادة قوة محضة، استعداد محض. دور هذه المادة تحمل هذا الاستعداد. إذا تذكرت شيخنا في بحثنا الماضي قلنا نحن عندنا إمكان استعدادي، عندنا صفة الاستعداد. هذا الاستعداد قلنا ما هي خصائصه؟ أولا أنه صفة واقعية، ثانيا أنه عرض يحتاج إلى معروض. ما هو معروضه؟ قلنا المادة. كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة تحمل هذه المادة. تحمل ماذا؟ تحمل استعداد وجوده، قوة وجوده، قابلية وجوده. قلنا كالشجرة، الشجرة مسبوقة بمادة النواة. هذه النواة، هذه المادة تحمل استعداد أن يصير شجر، تحمل قوة وجود الشجر، قابلية وجود الشجر، تحمل ذاك الاستعداد. إذن هذه المادة جوهر، هذا الجوهر يحمل الاستعداد والقوة. ولهذا عرفت المادة هي جوهر لأنها موجود لا في موضوع، حامل للقوة يعني حامل للاستعداد، باعتبار أن الاستعداد عرض. يعرض على ماذا؟ قلنا يعرض على المادة. كل استعداء كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة. هذه المادة قلنا ما دورها؟ تحمل قوة، تحمل ذاك الاستعداد. هذه المادة ما هي خصائصها؟ أنها قوة محضة لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. التفت جيدا لهذه المطالب. نحن لا يوجد عندنا شيء متحقق في الخارج هو قوة محضة لا يتلبس بفعلية. الوجود الخارجي التحقق يساوق الفعلية. يعني إذا قلت أن هناك شيئا له تحقق، له ثبوت، له وجود، يعني لا بد أن يشتمل على لون من ألوان الفعلية. أما إذا كان الشيء لا فعلية له مطلقا، هو قوة محضة، نقول هذا لا تحقق له في الخارج، لأن الفعلية تمثل حيثية الوجدان والتحقق. من هنا يرد هذا الإشكال. أنتم تقولون المادة هي القوة والاستعداد والمادة متحققة في الخارج، إذن كيف نجمع أنها متحققة في الخارج مع أنها قوة واستعداد؟ وأنتم قلتم ما لا فعلية له لا تحقق، لا تحقق له، والمادة المفروض أنها قوة واستعداد، إذن كيف تكون متحققة؟ نقول صحيح، هي قوة واستعداد لكنها تحمل لونا من ألوان الفعلية. ما هي فعليتها؟ هذا الاستعداد. قلنا هذا الاستعداد فعلي أو أمر بالقوة؟ أحسنتم، قلنا هذا الاستعداد فعلي. هذا الاستعداد، هذه القوة، هذه القابلية أمر فعلي. هذه الفعلية هي التي بررت تحقق المادة ووجودها، وإلا لو لم تحمل أي فعلية لم يكن لها تحقق ووجود. إذن هذه المادة جوهر تحمل القوة والاستعداد. جيد، هذه المادة التي لا فعلية لها من يعطيها التعين؟ التي يعطيها التعين وفعلية التعين شيء يسمى الصورة. التعين من أي جهة؟ أن هذه المادة شيخنا فاقدة لفعلية الامتداد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والعمق. أساساً هذه المادة شيخنا فاقدة لكل فعلية من الفعليات إلا فعلية واحدة وهي فعلية الاستعداد. أحسنتم، إذن جيد، فعلية الامتداد في الجهات الثلاث من يعطيها المادة؟ من يوفرها للمادة؟ نقول شيء يسمى الصورة الجسمانية. إذن ما هي الصورة الجسمانية؟ الصورة الجسمية هي جوهر يمنح المادة فعلية الامتدادات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع والعمق. إذن هذه المادة كانت فاقدة لفعلية الامتدادات. الذي يوفر هذه الفعلية شيء يسمى الصورة الجسمية. جيد، فإذا جاءت الصورة واتحدت مع هذه المادة وتحققت فعلية الامتداد، صار الشيء يسمى جسما. إذن لو أخذت أي جسم من الأجسام وتحلل ذلك الجسم تجد أن ذلك الجسم يشتمل على مادة، إذ يستحيل وجود شيء من دون مادة. ذاك الجسم يشتمل على مادة، هذه المادة فاقدة لكل فعلية إلا فعلية الاستعداد، لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. تتحد مع شيء يمنحها فعلية الامتدادات، تتحد مع شيء، هذا الشيء يسمى صورة. فعند اتحادهما شيخنا يتحقق الامتداد الفعلي، يكون عندنا شيء بالفعل هو ممتد. هذا الشيء الذي امتد فعلا صار له طول، صار له عرض، صار له عمق، هذا يسمى جسما. إذن ما هو الجسم؟ الجسم هو الجوهر الذي تحقق الامتداد فيه. إذن أنا فقط أريدك أن تفرق بين الصورة الجسمية وبين الجسم. الصورة الجسمية تمنح فعلية الامتداد فقط، لكن إذا تحقق الامتداد صار جسما. لهذا الجسم هو مركب من المادة ومن باتحادهما يتحقق الجسم. ولهذا قال الجسم هو جوهر ممتد في جهاته الثلاث، الطول والعرض والعمق، ويسمى الجوهر الجسماني ويسمى الجوهر الطبيعي أيضا. التفت جيدا لهذه النكتة. هذا الجسم الآن أصبح بالفعل ممتد في الجهات الثلاث. هذا الجسم من خصوصياته أنه مشترك بين أنواع كثيرة. هذا الكتاب يشتمل على امتدادات في الجهات الثلاث فيكون جسما. هذه الطاولة تشتمل على امتدادات في الجهات الثلاث فتكون جسما. الماء يشتمل على امتدادات فيكون جسما. الإنسان يشتمل على امتدادات فيكون جسما. إذن هذا الجسم يختص بشيء معين أو هو مشترك بين جميع الأجسام؟ مشترك بين جميع الأجسام. جيد، احفظ هذه المقدمة، أن الجسمية مشتركة بين أجسام مختلفة، بين الماء والتراب والنار والكتاب والكذا. ثانيا، هذه الأجسام شيخنا يصدر عنها أثر واحد أو يصدر عنها آثار مختلفة؟ لا شك أن لكل جسم أثرا مختصا به، فالأثر الذي يصدر عن الماء يختلف عن الأثر الذي يصدر عن النار، الأثر الذي يصدر عن النار يختلف عن الأثر الذي يصدر عن الهواء. إذن وإن كانت جميع هذه الأشياء تشترك في الجسمية، لكن لكل جسم أثره الخاص. السؤال، اختلاف هذه الآثار من أين جاء؟ لا تقل جاء من الجسمية، لأن الجسمية بمعنى الامتداد في الجهات الثلاث واحدة في الجميع. ماري، المطلب واضح متسلسل أم لا؟ هذه الآثار المتفاوتة، اختلاف الآثار من أين نشأ؟ لا تقل لي نشأ من الجسمية، من الجوهر الجسماني. الجواب واضح، لأن الجوهر الجسماني بمعنى الامتداد في الجهات الثلاث واحد مشترك في الجميع. جميع هذه الأجسام لها امتداد فعلي في الجهات الثلاث. إذن من أين جاء اختلاف أثارها؟ لماذا أصبح لكل جسم أثره الخاص؟ نقول جاء من شيء يسمى الصورة النوعية. إذن ما هي الصورة النوعية؟ الصورة النوعية هي التي تكون منشأ لاختلاف الآثار. الصورة النوعية هي التي تمنح الفعلية من جهة أخرى. كيف؟ لاحظ معي، قلنا هذه المادة شيخنا من يمنحها فعلية الامتداد في الجهات الثلاث؟ هو ما هو؟ أحسنتم، الصورة الجسمية. الصورة الجسمية هي التي تمنح المادة فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. لماذا هي كانت فاقدة المادة للامتدادات اللي تحتاج إلى من يمنحها؟ نقول نعم، هي فاقدة المادة، لا فعلية لها أصلا إلا عدم الفعلية. إذن الصورة الجسمية تمنح المادة الفعلية من أي جهة؟ من جهة الامتدادات. لكن فيتحقق الجسم. هذا الجسم من يعين أن يكون إنسان، أن يكون بقر، أن يكون ماء، أن يكون كرسي، أن يكون طاولة، أن يكون جدار؟ هو الصورة النوعية. إذن الصورة النوعية أيضا تمنح الفعلية، لكن لا فعلية الامتدادات، إنما فعلية الإنسانية، فعلية البقرية، فعلية الكرسي، وهكذا. وبها تتحقق اختلاف الآثار. إذن منشأ اختلاف الآثار ليس هو الصورة الجسمية، إنما صورة نوعية. إذن وظيفة الصورة الجسمية فقط أنها تمنح فعلية. أي فعلية؟ فعلية الامتدادات فقط. أما الذي يعين أن يكون هذا الجسم ماء وتراب ونار وهواء وكرسي وطاولة، شيء آخر، جوهر آخر، يسمى صورا نوعية. جيد. إذن عندنا المعادلة التالية: مادة زائد صورة جسمية يعطينا جسم. فالجسم إذن مركب من مادة وصورة. الجسم مركب من مادة وصورة. التفت جيدا، ما العلاقة بين المادة والصورة؟ عفوا، بين المادة والجسم، أو بين الصورة والجسم؟ العلاقة واضحة، علاقة الجزء بالمركب. المركب هو الجسم، أجزاؤه عبارة عن جزئين، ما هما؟ المادة. إذن العلاقة بين المادة والجسم وبين الصورة والجسم علاقة الجزء بالمركب. جيد، ما علاقة الجزء بالمركب؟ نقول علاقة التوقف، بمعنى أن المركب يتوقف على تحقق أجزائه. إذن هناك علاقة علة ومعلول، لأن التوقف يعني العلية. لهذا يقال إذا نسبنا المادة كجزء إلى المركب وهو الجسم، نجد أن المادة تكون علة مادية للجسم من باب توقف المركب على جزئه. كذلك في جانب الصورة، انظر معي، الصورة أحد أجزاء الجسم، الجسم مركب من مادة وصورة. إذن هذه الصورة بالنسبة للجسم ماذا تمثل؟ تمثل علة للجسم. الجسم معلول لتحقق أجزائه، فالصورة تكون علة صورية. وهذا معنى ما تقدم وشرف أسماعنا، أن العلل على قسمين: علل خارجية وعلل داخلية. العلل الداخلية قلنا هي المادة والصورة، والآن عرفت كيف تكون علة داخلية. باعتبار أن الجسم يتركب من المادة والصورة، يتركب من هذين الجزئين، والعلاقة بين المركب وأجزائه توقف المركب على أجزائه، فالمادة بالنسبة إلى الجسم أي إلى المركب تكون علة مادية، والصورة بالنسبة إلى الجسم المركب تكون علة صورية. هذا فيما يرتبط بالجوهر وما يندرج تحته. يأتي الكلام إن شاء الله في الفئة الثانية، وهي فئة المقولات العرضية. والحمد لله رب العالمين.